بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين، لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم: ألم يأتكم نذير؟ أي أنما قبل ذلك وما بعده من آيات من سورة تبارك سنتفيأ في هذه الحلقة المباركة ظلالها. الله عز وجل ذكر في هذه السورة بعض منافع النجوم، فقال جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي نجوما، وجعلناها رجوما للشياطين، وهذا عذاب لهم في الدنيا. ثم قال جل ذكره: واعتدنا لهم عذاب السعير، وهذا عذاب في الآخرة. والسعر هو التهاب النار، قال الله عز وجل: وإذا الجحيم سعرت. فبعد أن ذكر الله عز وجل حال الشياطين، لا ريب أنه بقي الكفار من الإنس، فالثقلان الجن والإنس كلاهما مكلف. الله عز وجل يقول: سنفرغ لكم أيها الثقلان. فلما ذكر عذاب من كفر من الجن وسماهم الشياطين، ذكر بعد ذلك من كفر من بني آدم، فقال جل ذكره: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. والمعنى: واعتدنا للذين كفروا، فما قبل دل على ما بعد. فلما قال في الأول: واعتدنا لهم عذاب السعير عن الشياطين، فقهنا أن الأمر نفسه يعود على كفار بني آدم. قال الله عز وجل: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، ثم قال: وبئس المصير. عذاب جهنم هذا خلود أبدي، وإلا فحتى عصاة المؤمنين بعض منهم يدخل النار، فلا تحرق النار منهم أعضاء السجود. قال الله عز وجل بعدها: وبئس المصير. بئس فعل ماض جامد منقول عن بئس، وهو يقال في المذام كلها كما قال الراغب الأصفهاني في المفردات، وهو كثير الذكر في القرآن. قال الله عز وجل في سورة الكهف: بئس للظالمين بدلا، وقال جل وعلا: لبئس ما كانوا يفعلون، وهي كثيرة جدا في القرآن، وبئس المهاد. فقال جل وعلا هنا: وبئس المصير، أي بئس المنقلب، بئس المحال والمآل عياذا بالله. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، إذا ألقوا فيها أي جهنم. فالأصل أن الكفار يلقون لقيا في جهنم، قال الله عز وجل في سورة قاف: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. إذا ألقوا فيها سمعوا لها، أي للنار، شهيقا وهي تفور. والفار بمعنى توقد، الله عز وجل يقول: وفار التنور، في خبر نوح مع قومه، وكان فوران التنور إذانا بتدفق الطوفان، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. هنا قال جل وعلا: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ. كاد فعل من أفعال المقاربة، وهذه الأفعال يقال لها أفعال المقاربة تغليبا، وهي ثلاثة: أفعال مقاربة، وأفعال رجاء، وأفعال الشروع. وجاء في القرآن منها ثلاثة: كاد وعسى وطفق. فكاد من أفعال المقاربة، وعسى من أفعال الرجاء، وطفق من أفعال الشروع. وعسى الأصل أن الرجاء في حق الله جل وعلا متحقق، إلا في آية واحدة قال العلماء، وهي قول الله عز وجل في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تابت عائشة وحفصة عما بدر منهما، فلم يقع منه طلاق لهما. فقال الله عز وجل هنا: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد. فكاد من أفعال المقاربة ويتعمل عمل كان، لكنه يشترط في خبرها أن يكون جملة فعلية، وهذا الذي جعلها تنحاز عن كان شيئا قليلا. وهذا الفعل جاء كثيرا في القرآن، الله عز وجل يقول في خبر بقرة بني إسرائيل فذبحوها وما كادوا يفعلون، ويقول جل وعلا في حديثه مع عبده ونبيه وكليمه موسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وقال الله عز وجل عن بعض الكفرة يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، فهي كثيرة الذكر في القرآن. أما طفقاء فقد جاءت في القرآن 3 مرات فقط في خبر نبي الله آدم عليه السلام بعد أن ذاق أو بدأ يذوق من الشجرة. فقال الله عز وجل هنا كلما ألقي فيها فوج، قال الله عز وجل قبلها وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ويتفور تكاد أي جهنم. تميزوا من الغيظ، أصل الفعل مازا أي انقطع وانفصل. أنت الآن عندما تقول لابنك فيما يقوله العامة اليوم أنك أخذت امتياز، امتياز بمعنى أنك أصبحت منفردا عن غيرك منقطعا عنه. الله عز وجل يقول في سورة ياسين والقرآن يفسر بعضه بعضا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، الخلق يحشرون جميعا بين يدي الله، ثم إنه لا يحق لمن كان كافرا أن يبقى وسط ثلة أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان سيؤمر بهم إلى الجنة. فالله عز وجل يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي انفردوا انفصلوا انقطعوا عن أهل الإيمان. فهذا تميز أول، ثم يقع تميز آخر بين ملل أهل الكفر، فاليهود مع بعضهم البعض، ثم وكذلك النصارى والصابئة وعبدة الأوثان وأهل الإلحاد، فكل أهل كفر مجتمع يكونون مع بعضهم البعض. وهناك تميزان، تميز عن أهل الإيمان وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وتميز بين بعضهم البعض. الله عز وجل يقول هنا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكادوا، تميزوا من الغيظ، الغيظ أشد الغضب، والحديث هنا عن جهنم. فالله عز وجل بعد أن ذكر أن لها شهيقة قال تكادوا تميزوا من الغيظ، فلما قال تكادوا معنى ذلك أنها لم تتميز، لأن لو تميزت وانقطع بعضها عن بعض لأصبحت متفرقة والنار مجتمعة، لكنها دركات. والله عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقال ربنا هنا تكادوا تميزوا من الغيظ، تميز بمعنى تكاد تنقطع مما أصابها من حنق وغضب على من عصى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. كلما هذه مركبة من كل، وهي من ألفاظ الشمول، وما المصدرية الظرفية، والمعنى في كل وقت، والمعنى في كل وقت، ويتكتسب شيئا من شبه الشرط، شيئا من شبه الشر، فتحتاج إلى فعل وإلى جواب. يقول الله عز وجل كلما ألقي فيها أي في النار فوج أي جماعة من الناس، أي جماعة من الناس. ربنا عز وجل يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات جماعات. فقال جل وعلا هنا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سألهم خزنتها أي تسأل الخزنة هؤلاء الأفواج، كل فوج لوحدهم يسألون، لكن السؤال هنا سؤال توبيخ، وسأل تحتاج إلى مفعولين. سألهم خزنتها، فالخزنة هو الفاعل، والها في قوله جل وعلا سألهم هي المفعول به أول، والميم لدلالة الجمع. وقوله جل وعلا ألم يأتكم نذير وهو عنوان اللقاء واقع، الجملة كلها واقعة في محل نصب مفعول ثان لسأل. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، الخزنة على 3 أضرب، على 3 أضرب. خازن أكبر أول وهو مالك، قال الله عز وجل في سورة الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، واللام هنا لام الأمر للدعاء، ليقضي علينا ربك. وخزنة دون مالك وعددهم 19، قال الله عز وجل في سورة المدثر لواحة للبشر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فهؤلاء 19 من الملائكة هؤلاء دون مالك، ثم ما يعلمهم إلا الله من الخزنة الآخرين. قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. هؤلاء الخزنة يسألون الأفواج، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. الهمزة للاستفهام، وهذا استفهام تقريري، وهو من البلاغة بمكان، وقد مر معنا كثيرا. ألم يأتكم نذير؟ النذير هنا يفسر بالرسول، لأن الله عز وجل لا أحد أحب إليه العذر من الله. ولما ذكر الله الأنبياء والمرسلين قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال جل وعلا هنا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. فالمراد بالنذير هنا الرسول، يدل عليه قول الله عز وجل في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فالجواب هنا هو الجواب هنا، والقرآن كما قلنا يفسر بعضه بعضا. فقول ربنا جل وعلا هنا في سورة تبارك ألم يأتكم نذير، أي رسول. وإن كانت كلمة نذير قد تأتي بمعنى آخر، قال الله عز وجل في سورة السبأ وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا. فالنذير هنا في أقوال أهل العلم موت الأقران، الشيب، الحمى، كلها من النذر التي تشعر المرء بدنو أجله وقرب انتقاله من الدنيا إلى الآخرة. وإذا بلغ الإنسان 60 فإن 60 معترك المنايا، فهذه كلها من النذر. لكن قول الله عز وجل وجاءكم النذير في سبأ المعنى وجاءكم الإنذار، أما هنا في سورة تبارك ألم يأتكم نذير فالمقصود الرسول الذي يبلغ عن الله رسالاته ويدل الناس على الهدى ويرشدهم إلى الحق. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، وهذا جوابهم. قد جاءنا نذير، أي جاءنا رسول. فكل أمة يقول ربنا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا أمر ثابت بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، أي كذبنا من بعثه الله جل وعلا إلينا. من هنا تعلم أن التكذيب أصل الكفر، أن التكذيب أصل الكفر. ولهذا قال الله عز وجل في سورة أخرى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وقال: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. فالكفر قائم على التكذيب في أول الأمر، ورد ما يأتي به الرسول من ربه جل وعلا. فقال الله عز وجل: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ولم نكتفي بهذا بالتكذيب بالكفر الخاص، جاءوا بكفر عام، وقلنا ما نزل الله من شيء. يقول بعض أهل العلم هذه شنشنة أهل الكفر. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فهم نفوا الرسالات كلها، ما أدركوه وما لا وما كان قبلهم، بل وما سيأتي بعدهم في غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذه التي ختم الله بها الآية إن أنتم إلا في ضلال كبير، اختلف العلماء هل هي من قول الكفرة للخزنة أو من قول الخزنة للكفرة. والحق أن الآية تحتمل المعنيين. رجح بعض العلماء أنها من قول الكفرة، وممن ذهب إلى هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ومنهم من رجح أنها من كلام الملائكة، من كلام الخزنة. فإذا قلنا إنها من كلام الخزنة فيصبح جوابهم جملة معترضة ما بين قول الخزنة ألم يأتكم نذير وإن أنتم إلا في ضلال كبير. ومن القرائن التي تدل على أن هذا من قول الخزنة للكفار الآية التي بعدها، وهذا النحو في التفسير نحى إليه العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، فإن الله عز وجل قال بعدها: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أعاد الله الإسناد وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإعادة الإسناد وقالوا دليل أو شيء من الحجة ولو قليلة على أن قول الله عز وجل إن أنتم إلا في ضلال كبير هو من قول الملائكة الخزنة لمن؟ للكفار. يبقى ما بعدهن من آيات نفيء إليها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، ونحن في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم وعنوانها ألم يأتكم نذير. وانتهينا إلى اختلاف العلماء رحمهم الله في قول الله عز وجل إن أنتم إلا في ضلال كبير، هل هو من قول الكفرة للخزنة أو من قول الخزنة للكفرة؟ وقلنا إن إعادة الإسناد وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل يرجح ولو قليلا على أنه من قول الخزنة للكفرة. إذا قلنا إنه من قول الكفرة يصبح المعنى إن أنتم إلا في ضلال كبير، أصبح الخطاب في القديم في سابق الدهر في الدنيا وقع من الكفرة لمن؟ للرسل. فالرسل كذبوا من قبل هؤلاء الكفرة، ثم إن الكفرة قالوا لهم إن أنتم أي ما أنتم إلا في ضلال كبير، أي في بعد عن الهدى والرشاد، مع أن الرسل أكملوا الخلق هديا وعقلا وطاعة وخشية لله، لكن أولئك الكفار يزعمون أن أولئك الرسل لم يكونوا على شيء من الحق. هذا إذا قلنا أنه من قول الكفرة. إذا قلنا أنه من قول الخزنة يصبح المعنى يختلف. إن أنتم إلا في ضلال كبير، قد علمت الخزنة مآل أهل الكفر، فإن الله عز وجل أخبر أن أهل النار يتمنون الموت ولا يجدونه، يقول الله: وما هو بميت، فلا هو بالذي يحيا حياة ذات نفع ولا هو بالميت فيستريح، ولهذا ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك. فمعنى قول الله عز وجل إن قلنا إن هذا من قول الخزنة إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي في هلاك وبوار، فإن ضل في اللغة تأتي بمعنى الهلاك والإضمحلال، تأتي بمعنى الهلاك والإضمحلال. فقال الله عز وجل هنا إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهم يقينا كانوا يسمعون وكانوا يعقلون، كانوا يسمعون وكانوا يعقلون، إذ لو لم يكونوا يعقلون لما جرى عليهم قلم التكليف، لكنهم لم ينتفعوا بتلك الجوارح. وقد دل القرآن والسنة على أن أي أحد يعطى جارحة فلم ينتفع بها انتفاعا شرعيا فكأن تلك الجارحة لم تخلق له، فكأن تلك الجارحة لم تخلق له. فهؤلاء كانوا ذوي سمع وذوي عقل، لكن عقولهم وسمعهم لم يسمعوا القرآن ولم يفقهوا كلام الله ولم يسمعوا كلام الرسل في غير أمة محمد ولم يفقهوا عن الرسل كلام ربهم، فعدوا كأنهم لم يسمعوا ولم يعقلوا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالذي كان منهم في الدنيا أنهم كانوا يسمعون فيسخرون، يستهزئون، لا يبالون، لا يقبلون، والهادي هو الله جل وعلا. فليس كل مأمور بالإيمان يعطى القبول، فليس كل مأمور بالإيمان يعطى القبول. قال الله عز وجل وما كان إلا بإذن الله، لما ذكر الإيمان إلا بإذن الله. فقال الله عز وجل هنا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سحقا الأظهر أنها بمعنى بعدا، وقال بعض العلماء إن سحقا واد في جهنم، لكن هذا يحتاج إلى نقل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس ثمة نقل. فقال الله عز وجل هنا فسحقا لأصحاب السعير. ثم ذكر الله عز وجل حال الأخيار بعد أن ذكر حال الفجار، قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قد استقام عقلا ونقلا أن من اتقى الله عز وجل في السر فهو تقي من باب أولى في العلانية. من يتقي الله جل وعلا في السر في الخلاء بحيث لا يراه أحد فهذا من باب أولى أن يتقي الله جل وعلا في العلانية. إن الذين يخشون الخشية من الله عز وجل في مواطن الغيب من أعظم ما يدل على ثبات الإيمان في القلب. قال بعض العلماء وهذا يدل على قوة الإيمان وطهارة وصفاء القلب وطهارة النفس، يدل على قوة الإيمان وصفاء القلب وطهارة النفس إذا وجد هذا في الإنسان. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، والخشية من الله عز وجل هي الثمرة الحقيقية للعلم، هي الثمرة الحقيقية للعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم، أي من الله جل وعلا، مغفرة. وهذا يدل على أنه مع عظيم خشيتهم وجليل تقواهم لم يستطيعوا أن يسلموا من الذنوب ولو كانت صغيرة. فالله عز وجل رحمة بهم ولعظيم خشيتهم لربهم في الغيب يغفر تلك الذنوب ويمحوها جل وعلا ويستروها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. ثم قال جل وعلا وأجر كبير، الجنة وما يتبع من نعيمها، حتى يتوجون برؤية وجه الله العلي الأعلى ورضوان الله عز وجل الذي قال الله عز وجل عنه ورضوان من الله أكبر. فيحل الله جل وعلا عليهم رضوانه ولا يسخط عليهم بعده أبدا. وهذا هو المنتهى في النعيم، وهذا هو المنتهى في النعيم، رزقنا الله وإياكم رضوانه. فقال جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. كبير هنا من حيث الصناعة الإعرابية صفة لأجر. الآن نعود للغويات حول ما مر من آيات. نعود للفعل كاد، وقلنا إنه من أفعال المقاربة وقد جاء في القرآن كثيرا. جاء كذلك في الشعر العربي، يقول شوقي لما ذكر ما أصاب دمشق في زمانه وما عندما تسلط عليها الفرنسيون في ذلك الدهر، قال سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق ومعذرة اليراعة والقوافي جلال الرزق عن وصف يدق، إلى أن قال تكاد لروعة الأحداث فيها تخال من الخرافة وهي صدق. أي عندما ينقل البريد ما وقع في دمشق من النكبة والقتل والتشريد لا يكاد يصدقه عاقل، ومع ذلك يقول إنها صدق رغم أن الناس قد تعد ذلك من الخرافة. تكاد، هذا من أفعال المقاربة التي استخدمها شوقي، تكاد لروعة الأحداث فيها من الروع، والحديث اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، تكاد لروعة الأحداث فيها تخال من الخرافة وهي صدق. من الخرافة، العرب تقول حديث خرافة يا أم عمري، وهذا البيت له مناسبة معروفة ربما مرت معنا في ذلك الرجل الذي أسرته الجن ثم عاد يخبر بصنيع الجن به. هذا كاد. قال الله عز وجل تكاد تميز من الغيب. ربنا يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. من سنن الله جل وعلا أنه يبتلي عباده بالمحن والفتن ليظهر وليه ويفضح عدوه، نسأل الله العافية والسلامة، ليظهر وليه ويفضح عدوه. فالمحن والفتن تميز الناس بعضهم من بعض، من يبقى على الصراط الحق ومن يتخاذل، من يخذل، من يحرم عياذا بالله. والإنسان لو ترك الأمر لرغباته وشهواته والانتصار لنفسه يهلك. فيستعصم فيستمسك الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والهدى ودين الحق عندما تشرئب المحن وتطل الفتن. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه هذه العبارة السديدة، ليظهر وليه ويفضح عدوه. هنا قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا في الفعل، في قوله جل وعلا تكاد تميز من الغيب. والتمييز عند النحويين اسم نكرة فضلة أي زائد يكون منصوبا يزيل الإبهام الذي قبله. تقول اشتريت 10 وتسكت، فلا يدري الناس، لا يدري سامعك ما الذي اشتريت، فعندما تقول اشتريت 10 من الكتب فهذا تمييز أبان عن العدد 10، اشتريت 10 أقلام مثلا، هذا عند النحويين. أما قول الله عز وجل لهم مغفرة وأجر كبير، فهناك أجر وهناك جزاء. الأجر لا يقال إلا في النفع في الثواب، وأما الجزاء فيقال فيما ينفع وفيما يضر، فيما ينفع وفيما يضر، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وأما الأجر فلا يقال إلا في الثواب وفي الطاعة، وقد جاء في القرآن على 4 أحوال، جاءت كلمة أجر في القرآن على 4 أحوال. أجر بمعنى مقابل مادي لعمل، يقول الله عز وجل أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، ويقول جل وعلا قل ما أسألكم عليه من أجر، فهذا هو المقابل المادي الذي هو منتفي من حياة النبيين والمرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام. وما أسألكم عليه من أجر أي من شيء مقابل لدعوتي إياكم، هكذا كانت الأنبياء تقول لأممها. هذا الأول. وتأتي كلمة أجر بمعنى الثواب كما في هذه الآية، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ومنه قول الله عز وجل ولنجزين الذين صبروا أجرهم كما في سورة النحل، فهذا هو الثواب. الحالة الثالثة تأتي بمعنى المهر الذي يقدم للمرأة عندما يراد نكاحها، الله يقول فآتوهن أجورهن فريضة، فقول الله عز وجل هنا أجورهن أي مهورهن. وجاءت كلمة الأجر في كتاب الله جل وعلا بمعنى ما يعطى للمرضعة من نفقة إذا أرضعت، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فتعطى المرأة نفقة رضاعتها، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذن هذه 4 أحوال جاءت فيها كلمة أجر في كلام الله جل وعلا. هنا قال الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما قال ربنا جل وعلا في وصف ذلك الأجر بأنه كبير، فالله عز وجل واسع العطاء، فلو قدر أن أحدا من الخلق وعد أمة من الناس أو طائفة من المساكين أو ثلة من الفقراء أو ممن يعملون عنده قال إن أنهيتم العمل فلكم أجر كبير عندي، فالناس يظنون به الخير ويعظمون ذلك الأجر ويذهبون في أحلام بعيدة وأمان لا منتهى لها، وهم يعلمون أن المعطي مخلوق مثلهم، فكيف إذا كان القائل هو رب العالمين جل جلاله من بيده خزائن السماوات والأرض؟ قال جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فهذه هي الآيات التي قال الله عز وجل فيها وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، وإنما اغتاظت وأصابها الغضب والحنق على الكفار لأن الله عز وجل هو الذي خلقها، فهي تنتصر لربها والله عز وجل غني عنها وعن غيرها، وإنما علمت أن هؤلاء كان منهم العداوة لله ولرسله فاغتاظت عليهم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وفي قول الله عز وجل ألم يأتكم نذير قالوا بلى دليل لمن قال أن الأبوين أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم لهما بجنة ولا بنار لأنهما لم يلتقيا بنذير يدعوهما إلى الدين، فهما معدودان من أهل الفترة والله أعلم بحالهما. فقال جل وعلا هنا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ومعلوم أن الملائكة تعلم أن هؤلاء قد أتاهم نذير، لكن المراد سؤال توبيخ، وهذا فيه نوع من العذاب لهم، كما يعذبون بالنار يعذبون بالحوار مع ملائكة الرحمن. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، وإنما قالوا ذلك عياذا بالله من الكبر الذي في قلوبهم. فالكبر عياذا بالله يدفع المرء إلى أن يرد الحق ولا يقبله. وإذا وجد الكبر في القلب حال بينه وبين أن يتدبر كلام الله ويفقه آياته. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ثم قال جل وعلا: إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لذلك المؤمن يدعو ربه أن ينفعه بما آتاه من جوارح، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا واجعله الوارث منا. وبهذا الدعاء النبوي نختم، والعلم عند الله تبارك اسمه وجل في علاه. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك وبرنامجكم الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان اللقاء: ألم يأتكم نذير. الأخ سعيد من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، في سورة آل عمران الآية 21: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، من هم النبيين الذين قتلوا يا شيخ؟
نعم، هذا الخطاب موجه في المقام الأول لبني إسرائيل، فقد وجد في زمن بني إسرائيل من يقتل الأنبياء. قال الله عز وجل عنهم في سورة البقرة: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومن الأنبياء الذين اشتهر أنهم قتلوا عند أهل التفسير والسير نبي الله عز وجل يحيى، فالثابت أن يحيى عليه السلام قتل شهيدا، قتل عليه السلام، وهذا شبه إجماع بين العلماء عليه. فثمة أنبياء لم يسميهم القرآن، قتلهم قومهم. وقد جاء في الحديث: إن من أعظم الناس عذابا وشقاء من يقتل نبيا أو يقتله نبي، من يقتل نبيا أو يقتله نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قتل أبي بن خلف، قتل أبي بن خلف، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا غيره، والعلم عند الله يا أخي سعيد. الأخت أسماء من الأردن.
ألو.
نعم تفضل يا أختي أسماء.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ صالح؟
الحمد لله، حياك الله.
شيخ، بدي أسألك في سورة الصافات مثلا من المرسلين الحين هي بالهاي الصورة.
نعم.
قصص الأنبياء ترتيبهم، يعني إلياس إجا بعد، إيش قصته إلياس؟
نعم.
وهو نفسه يعني من آل ياسين، لأن آخر الآية سلام على آل ياسين.
نعم، إلياس أحد أنبياء الله جل وعلا، واختلف من أي قوم هو، والأرجح في الغالب أنه من أنبياء بني إسرائيل. ويقول بعض العلماء إنه بعث إلى ما يعرف اليوم ببعلبك في لبنان. قال الله عز وجل: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. سلام على إلياسين أي سلام على إلياس، وقيل إن هذا اسم آخر له أو تقريب لاسمه، وليس المقصود أن هناك آل اسمهم آل ياسين. شكرا يا أختي أسماء. محمد من السعودية.
ألو.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام، حياك الله أخي محمد.
والله يا شيخ صالح أني أحبك في الله حب لا يوفق.
أحبك الله.
لو أني سألت تريني تصبح من الرمال لقلت أريد أن أصبح من الشيخ صالح.
الله يوفق.
عندي سؤالين يا شيخ.
حياك الله، تفضل.
السؤال الأول، أن واحدا مثلا مع أمه في البيت، وأمه تريد أن تذهب إلى النوم، وهو أراد أن ينفض فراش أمه قبل أن تنام، وكان يستطيع أن ينفض فراش أمه من دون أن تراه، ولكنه اختار أن ينتظر وأن تأتي وترى أمه عشان تدعي له دعوة جميلة، مع العلم أنه يستطيع أن ينفض الفراش من دون أن تراه من دون أن تدري. فهل هذا رياء؟
لا، هذا ليس رياء، لأن الأمة إذا رأت ابنها ينفض لها الفراش ويعده لها لا شك أن ذلك أقر لعينها. إذ المقصود من الاثنين إدخال السرور على الوالدة. الله عز وجل لما ذكر أعمال الصالحة قال: إنما نطعمكم لوجه الله. ذهب بعض العلماء أنك لا تطلب ممن تحسن إليه أن يدعو لك، قالوا إذا قلت أدعو له أدعو لي فإن هذا كأنك لم تصل إلى هذه المنزلة. هم قالوا كلمة أقسى من هذا، لكن أنا أقولها باللين، وإن كنت أظن أنه لو طلب الدعاء لا حرج، لأن الدعاء إنما يطلب من الله. فإن شاء الله تعالى إن مثل هذا العمل يحمد عليه المرء، يحمد عليه الفتى، يحمد عليه الرجل، وفيه من البر بالأم ما فيه. نعم، عمر من دبي. أم عمر تفضل يا أختي. أم عمر
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
إذا ممكن يا فضيلة الشيخ، ما معنى الآية الباقيات الصالحات، وما معنى الآية الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات؟
نعم، الباقيات الصالحات كل عمل صالح يراد به وجه الله فإنه يبقى لذلك العبد لا يفنى. فالإنسان مثلا عنده 100 درهم فتصدق ب10 دراهم واشترى ب90 درهما أشياء له، فلنفرض أنه اشترى مكتبا واشترى قلما، فإن هذا المكتب وذلك القلم سيفنى سينتهي، وتلك العشرة التي تصدق بها سيجدها أمامه. فهذا من معاني قول الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وتنصرف أول ما تنصرف إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه من أعظم الباقيات الصالحات لأنها ذكر لله. فإذا أخلص المؤمن والمؤمنة قولها لله جل وعلا بقيت له ذخرى. هذا الأول. أما قول الله عز وجل الطيبات للطيبين والطيبات والطيبون للطيبات، فهذه اختلف العلماء فيها، لكن أظهر قولي فيها أن الطيبات من الأقوال للطيبين من الرجال والنساء، والطيبون من الرجال والنساء إنما يليق بهم الطيب من الأوصاف والأقوال، يعني لا يذكرون إلا بخير. فيصبح تنزيل الآية على عائشة رضي الله عنها وصفوان بن المعطل، فصفوان بن المعطل بريء، لم يأتي منه أي أذى لأم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فراش رسول الله، مبرأة من فوق 7 سماوات، صديقة بنت صديق، حبيبة حبيب الله رضي الله عنها وأرضاها. فصفوان وعائشة لا يليق بهم إلا الوصف المحمود، الكلم الطيب اللائق بصفوان واللائق بعائشة. فلما يأتي أحد ويتهم أم المؤمنين عائشة فقد وصف الخبيث من القول إلى امرأة طيبة ليست خبيثة، وإنما الخبيثات من الأوصاف تطلق على من؟ على الخبيثين من الرجال والنساء، لا تطلق على الطيبين، وإنما الطيبون من الرجال والنساء إنما يليق بهم الطيبات من الأوصاف والمحامد والثناء. وحق من يصرف إليهن أمهات المؤمنين، وأولهن أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها. نعم، وفاء من الشارقة، تفضل يا أختي وفاء.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
يا شيخ، حابة أسألك، أنا أهلي توهم واصلين هني للبلاد، وأنا خبرت الوالد بحكم التقصير والجمع في الصلاة.
نعم،
فهو مو مقتنع يعني بحكم التقصير.
هو الآن الأصل وين يسكن الوالد؟
شو يا شيخ؟
أين مكان عمله؟ أين يسكن؟
لا هو جاي مسافر من المغرب للإمارات، هو عندي معايا هنا في الشارقة.
يا أختي الكريمة، أصل الوالد من أين؟
هو من المغرب.
من المغرب، يقول والدي من المغرب قدم عندنا زيارة في الشارقة. إذا أيوة كان نعم. الوالد قدم من المغرب زيارة لكم في الشارقة، أنت ابنته في الشارقة، أتى يزورك وهو لم يأتي لعمل، فهو في عرف دولة الإمارات عزها الله يسمى سائح ولم يأتي للعمل، فيحق له أن يقصر ويجمع، يحق له أن يقصر ويجمع، لكن حتى لا يقصو القلب يتوخى الصلوات في المساجد بين الحين بين الفينة والفينة، خاصة صلاة الفجر. شكرا يا أختي وفاء. مروان، مرام من السعودية، تفضل يا مرام.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
يا شيخ الله يعافيك، كنت بسألك عن الدعاء اللي مرة قد قرأت لك، اللهم لا قلبي محبة لك وإقبال عليك، أنه الدعاء للتعلق وكذا، يعني تقريبا 4 سنوات يعني أنا عجزت، يعني أحضر دورات تدريبية، أحضر أشياء زي كذا، أعالج علاج معرفي سلوكي، أدعي، لكن يعني ما الكلمة،
ما النقص الذي يعني
وأدعي أن ربي يجمعني فيه.
يا مرام، ما النقص الذي تشعرين به؟ يعني ما الحاجة التي تريدينها؟ يعني تقصدين الإقبال على الله أو تقصدين شيئا لم يتحقق؟
كيف؟ لا لا، يعني شخص، يعني
أي إذا كان كذا اسأل الله أن يدبر أمرك، قل اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. الله عز وجل قال من يدبر الأمر؟ الذي يدبر الأمر الله، من يجير ولا يجار عليه؟ الله. فقولي اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به. هذا إن شاء الله يا أختي يا ابنتي يعينك على تحقيق مقصودك. هذا بالنسبة لسؤال الأخت مرام. وينبغي أن يعلم أن الدعاء شأنه عظيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله عز وجل علمنا كيف ندعو، قال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. قال بعض العلماء لو قال الإنسان في دعائه اللهم إني أسألك بأنك أنت الحي لا إله إلا هو، فيكون ذلك تقديم بين يدي دعائه لربه جل وعلا. يفر الإنسان من قطيعة الرحم ومن الكسب المحرم، فإن الكسب المحرم وقطيعة الرحم تحولان بين العبد وبين أن يسمع دعاؤه، كما أن عقوق الوالدين مما يحول غالبا ما بين دعاء العبد وإجابة ذلك الدعاء. لكن إذا كان الإنسان متحررا من هذا كله، ليس عنده بغي ولا قطيعة رحم ولا عقوق لوالدة ولا كسبا حراما، فإنه يرجى أن يقبل دعاؤه ولا يدري أين الخير. العربي الأول يقول وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. لكن الإنسان يحافظ على الأذكار صباحا ومساء، يقول في صباحه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويقول في مسائه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ تبارك اسمه وجل ثناؤه، ويكثر من توكله على ربه، اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ورزقا نكتفي به. هذا كله إذا قاله العبد يكون في حفظ الله، والله عز وجل أرحم بعباده من أن يضيعهم وقد لجأوا إليه وتوكلوا عليه، والله يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا كله يعين أيتها الأخت المباركة. نعم، من؟ منى من دبي، تفضل يا أختي منى، تفضل يا منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أبغى أسألك بس، ما حكم لبس الباروكة أمام الزوج؟
والله بالنسبة لما يعرف بالباروكة هل هي من الوصل أو غير الوصل، الحق أنني متحرج من الفتوى فيها، هل هي تجوز أو لا أو لا تجوز. فمن رأى أنها شيئا صناعيا يرى أنها ليست من الوصل المحرم شرعا، ومن يرى أنها تسمى شعرا لا تبعد عن الشعر الذي مألوف حقيقي يرى أنها حرام. وأنا الحق لم يتبين لي فيها شيء مقنع حتى أقول به. الأخ حسن من السعودية.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخي حسن.
الله يطول عمرك يا شيخ.
آمين.
أنا الحمد لله أصلي كل الصلوات في المسجد، لكن أنا عن صلاة الفجر أبغى الطرق ووسائل يعني تعينني بعد الله في قيام صلاة الفجر.
تعرف يا أخي حسن، يعني الإنسان يعني يختلفون الناس في القدرة على اليقظة من النوم، والإنسان إذا كان يغلب على ظنه أن السهر سيحول بينه وبين صلاة الفجر ينبغي عليه ألا يسهر. لكن أعظم ما تبيته لأن تقوم صلاة الفجر أن تعقد النية بإخلاص وقت صلاة العشاء، وأن تعلم أن محافظتك على صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة أنها إن شاء الله تعالى شيء من البراءة من النفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هاتين الصلاتين ثقيلتان على أهل النفاق، وأن في صلاة العشاء والفجر في جماعة كأن الإنسان قام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. فتبدأ بالأهم، ابدأ يا أخي حسن بيوم الجمعة، واحرص على أن تصلي فجر الجمعة في جماعة، ثم إن شاء الله تعالى مع الأيام يورثك الله عز وجل الخير إن صدقت نيتك، وأنت إن شاء الله صادق النية مع ربك. أسماء من العين، تفضل يا أسماء. يا أسماء، يقول في المعلقة: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواو. أسماء في اللغة جمع اسم، والاسم أحد أوصاف ثلاث: الاسم واللقب والكنية. فالاسم عندما نقول مثلا هارون هذا اسم وهو خليفة معروف، والرشيد لقبه، وكنيته أبو المأمون، إذا قلنا إن المأمون أكبر أولاده مع أنه جعل الخلافة في الأمين. فالكنية ما يصدر بأب أو ابن أو أم، وأما اللقب ما أشعر بمدح أو أشعر بذم، وأما الاسم فهو الذي يسمى به الإنسان أولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، وكنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، ولا يحق أن يجمع الإنسان بين اسم النبي عليه الصلاة والسلام وكنيته. وأما ألقابه فوافرة كثيرة، فهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، كما كان عبد الله المسعود يقول في دعائه: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير